السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة. في هذه المسألة صورتان: الصورة الأولى ما إذا لم يكن على الميت أي أثر من جرح ونحو ذلك. الصورة الثانية ما إذا كان عليه أثر جرح ونحوه. أما الصورة الأولى ذهب جمع من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر وادعى الإجماع عليه أنه يغسل ويكفن لعمومات التغسيل والتكفين. لا بد من تقييد هذه العمومات بما إذا كان هناك موضوع متحقق خارجا وهو الشهادة، أي يكون هناك شهيد في البين موضوعا ثابت حكما ثابت عليه حتى يمكن رفع اليد عن تلك العمومات. إذ إن الشهادة أمر وجودي، لا بد من إحراز هذا الأمر الوجودي حتى يمكن تقييد تلك الإطلاقات به. فإذا شككنا في هذا الأمر الوجودي إصالة العدم يجري، فتبقى تلك العمومات على حالها. والتمسك بأدلة الشهادة شهيد وشهيد يسقط عنه الغسل والتكفين ويكم، هذه تمسك في الشبهة المصداقية. عمومات هذه الأدلة الخاصة نتمسك بها في المورد الذي لم يثبت، نريد أن نثبت بهذه العمومات أنه شهيد، هذا تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. هذا هو الذي تمسكوا به وهو صحيح، مضافا إلى إصالة عدم البراءة عن خصوصيات هذا الشهيد وخصوصياته التي تقدم الكلام فيها بها، أنه لا بد أن لا يغسل وأمثال ذلك، كل هذه لا تجري. فهذا هو الحكم: هناك عموم للغسل، عموم للتكفين، نتمسك بذلك العموم في إثبات هذا. وحينئذ السيرة أيضا يقولون قائمة على هذا الأمر: إذا لم يوجد على الميت في المعركة أي أثر فالسيرة قائمة على أنه يغسل ويكفن. هذا ما ذكروه. إلا أنه هذا هل يمكن الاعتماد عليه على هذا النحو؟ هل مقدار صحيح؟ لكن إذا كان هناك ما يوجب الإطمئنان قرينة صارفة عن تلك العمومات الدالة على وجوب الغسل والتكفين بظاهر الحال وغير ذلك، يمكن مما يوجب الإطمئنان هذه القرائن، يمكن رفع اليد عن تلك العمومات والإطلاقات وإثبات كون هذا الميت شهيد ويترتب عليه أحكام الشهادة. لكن إثبات هذه القرائن يحتاج إلى عناية. فالمعروف بينهم ادعي الإجماع، السيرة، وأن العمومات هي المحكمة، عمومات التغسيل والتكفين هي المحكمة في المقام، ما لم يثبت ويحرز بكونه شهيدا. هذا هو دليلهم، ودليلهم في الجملة صحيح. لكن السيد الماتن رحمه الله قال: والأحوط، وسيأتي إن شاء الله لما الأحوط هنا، والأحوط إجراء أنه أحكام الشهادة عليه، هذا الاحتياط على كليته غير صحيح. كيف يمكن أن نكفن هذا إذا كان الأحواط؟ فهل الأحواط أنه نكفنه بثيابه فقط، أو نكفنه مع ثياب مع الكفن، أي نكفنه بثيابه وبكفن جديد؟ الاحتياط يقتضي هكذا يكون. فكيف تقول الأحواط إجراء حكم الشهيد عليه مع أنه موضع نزاع بين الفقهاء؟ فالاحتياط على كليته غير تام. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان على الميت جرح وأثر مما تكون قريرة على أنه شهيد في المعركة. حينئذ قالوا بعدم غسله بل يدفن مع ثيابه. استدلوا على ذلك أيضا بشاهد الحال أن هذا الشخص إنما وجد في ساحة المعركة وعليه أثر من جرح ونحو الجرح، شاهد الحال يدل على أنه هذا هو الذي أوجب قتله. ثم السيرة أيضا قائمة على ذلك أن هذا الشخص في هذه الحالة في ساحة المعركة عليه أثر من الجرح ونحوه، يدل على أنه هذا شهيد، مضافا إلى عمومات أدلة الشهادة ونحو ذلك، أي أحكام الشهادة تجري عليه. هذا الذي ذكروه صحيح في الجملة، إلا أنه يمكن النقاش فيها. ظاهر الحال لا يعتمد عليه دائما إلا إذا أوجب الإطمئنان، أما مجرد ظاهر الحال يكون دليلا ليس الأمر كذلك. فظاهر الحال يعتمد عليه إذا أوجب الإطمئنان، فهل يوجب ظاهر الحال في المقام إنه ساحة المعركة وجد ميت وعليه جرح فيكون شهيدا؟ إذا أوجب الإطمئنان فلا بأس، أما إذا لم يوجب الإطمئنان فلا يعتمد مثل ظاهر الحال. أما السيرة فمن قال بأن السيرة قائمة على ذلك؟ أن السيرة قائمة على أن كل من وجد قتيلا ميتا في ساحة المعركة عليه أثر من جرح ونحو ذلك وهو شهيد، ليس الأمر كذلك. فحينئذ السيرة لم تثبت، وهذا. وأما التمسك بعمومات أدلة الشهيد إنه لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بثيابه، يحتاج إلى إثبات موضوع، فلم يثبت الموضوع على أنه شهيد حتى يترتب عليه الأحكام. هذه المناقشات جارية في أدلتهم، إلا أن هذه المناقشات وإن كانت بعضها معتبرة، لكن من مجموعها مما يورث الإطمئنان في النفس من أن مثل هذا الميت وفي ساحة المعركة وعليه جرح، من مجموعها يورث الإطمئنان بأن هذا شهيد قتل شهيدا، فحينئذ يترتب عليه أحكام الشهادة ولا أشكال في هذه الناحية. احتياط السيد الماتن يجري في المقام، لكن الاحتياط هناك يحتاج في الصورة الأولى لا كلية في ذلك الاحتياط، إذ فيه نقاش كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، أن لفظ الشهيد مصداقه الحقيقي هو من قتل في سبيل الله، والأحكام المترتبة التي ذكرناها هي مختصة بهذا القسم من الشهيد، ولكنه يطلق الشهيد على موارد متعددة، منها الحديث النبوي الذي يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهداء أمته ويذكر فيها جملة، نذكر الأحاديث حينئذ. وذكر السيد في ختام البحث فائدة بمناسبة أن الشهيد لا يختص على من قتل في سبيل الله، وإنما يشمل هذه الموارد التي سيأتي ذكرها، وإنما هي بالمناسبة، أي إنها بمنزلة الشهيد في الأجر والثواب، وليس هو شهيد حقيقة، ولذلك يجب القتيل والتكفين ونحو ذلك. بالمناسبة ذكر أن الإنسان إذا مات في أوقات خاصة يترتب عليه الأجر الجزيل أيضا، هذا ما سيذكره حينئذ. نذكر المسألة للسيد الماتن وكلام الفقهاء. قال رحمه الله: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتيل أم لا، فالأحوط تغسيله وتكفينه. قلت: هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى ما إذا كان على ما لم يكن على الميت أثر من جرح ونحوه. الصورة الثانية ما كان عليه جرح. أما الصورة الأولى وقد اختار جمع كصاحب الجواهر وغيره وجوب الغسل للتغسيل والتكفين، مستدلين عليه أولا بعمومات أدلة التغسيل والتكفين، وثانيا إصالة عدم الشهادة، لأن الشهادة أمر وجودي، هذا هو شهيد معناه أمر وجودي قتل في سبيل الله، نشك في تحققه إصالة العدم تجري، فحينئذ إذ أنها خصوصية زائدة لا بد من أحرازها، ومع الشك في الموضوع حين أشك فيه تجري إصالة العدم. وهذه قاعدة عامة في الأصول، كل موضوع إذا كان أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم وهناك عمومات في البين، لا بد إذا أردنا من تقييد تلك العمومات لا بد من إحراز هذا الأمر الوجودي. إذا شككنا في هذا الأمر الوجودي نرجع إلى أصالات إصالة عدم وعدم تحققه، فالعمومات والإطلاقات باقية على حالها. وقد ذكر هذه القاعدة في علم الأصول، والشيخ النايني رحمه الله يتمسك به كرارا، فحينئذ لأنه من التمسك حينئذ مع الشك ومع الشك في الموضوع، فلا موضوع لأحكامها أي أحكام الشهادة، ولا يصح التمسك بأدلة الشهادة لإثبات كون هذا شهيدا، لأنه من التمسك في العموم والإطلاق في الموضوع المشتبه، بخلاف التمسك بأدلة التجهيزات فإن موضوعها الموت ومفارقة الروح للجسد، وهذا ميت أمامنا قد فارق الروح بدنه، فحينئذ يترتب عليه أحكام التجهيزات. نرجع إلى عمومات التجهيزات، ففي التجهيزات ما عندنا مشكلة، لأن هذا ميت متحقق، مفارقة الروح من البدن حاصل فيه. بالنسبة إلى الشهادة التي هي أمر وجودي لا بد من إحرازه، مع الشك فيه نرجع إلى أصالة عدم تحققه، فحينئذ وهو أعم أي مفارقة الروح للجسد أعم من الشهادة بلا ريب، وهذا القول هو الأقوى، إلا أن تكون قرينة صارفة توجب الإطمئنان بكونه شهيدا. وهل نستفيد من الحالة اللاحقة هذه القرائن أو لا؟ هو ولعل وجه الاحتياط يرجع إلى أصل البراءة عن وجوب التجهيزات. قالوا بأنه نشك أصلا في يجب علينا تجهيزات هذا الميت من التغسيل والتكفين، إصالة البراءة تجري. نرجع إلى أصل البراءة في هذا، هذا هو الدليل الأول، معتضدا بشهادة ظاهر الحال أنه في المعركة قيام حرب وساحة المعركة موت، فحينئذ ظاهر الحال يدل على أنه شهيد، لكن كلية هذا الاحتياط غير ظاهرة، إلى أصل يرجع إلى أصل البراءة، ولعل وجه الاحتياط يرجع إلى أصل البراءة عن وجوب التجهيزات معتضدا بشهادة الحال، لكن كلية هذا الاحتياط غير ظاهرة، حيث لا يجوز غسل ما على بدن الشهيد من الدم. إذا احتملنا أنه شهيد لا يجوز لنا أن نغسل الدم الموجود على بدنه وعلى ثيابه، هذا أولا، كيف تغسلونه حينئذ مع وجود الدم على احتمال كونه شهيدا ظاهر الحال؟ ثانيا أنه الكفن الذي تكفنونه هو مع ثياب الشهيد، يدفن بثيابه، تكفنونه بكفن زايد على هذا الكفن، أيضا يحتاج إلى دليل حينئذ، فحينئذ لا يجوز غسله، بل فإن الأحوط فيه الجمع بين تكفينه بثيابه وغيرها، هذا كله فيما إذا لم يكن عليه أثر كالجراحة. أما الصورة الثانية، ما إذا وجد عليه أثر القتل، فقد ذهب جماعة إلى إجراء حكم الشهيد عليه، ففي الجواهر بلا إشكال عند الأصحاب على الظاهر، وفي طهارة الشيخ الأعظم قدس سره بلا خلاف ظاهر، فالدعي الإجماع عليه. وإن إذا كان وجد فيه أثر القتل استدلوا عليه بظاهر الحال، في ساحة المعركة ميت عليه أثر جرح ونحوه، لكن لا دليل على حجية هذا الظهور. ظاهر الحال دائما يكون حجة علينا ما لم يوجب الإطمئنان لا اعتبار بمثل ظاهر الحال. لا كلية على حجية هذا الظهور ما لم يوجب الإطمئنان. وباستدلوا بالسيرة أيضا، إثبات هذه السيرة مشكل، أنه كل من وجد في المعركة وعليه أثر من جرح ونحو ذلك يرتب عليها أحكام الشهيد، هذه السيرة لم تثبت. ولكن لا دليل على هذه السيرة. وأما ادعاء عدم الخلاف فهو غير معتبر ما لم يحرز، إنه إجماع معتبر. صحيح أن الشيخ الأعظم قال رحمه الله بلا خلاف، لكن هل إن بلا خلاف يثبت إجماعا في البين؟ الكل متفقون على أنه لا خلاف لا يثبت الإجماع إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى تدل على ذلك، فحينئذ ما لم يحرز إنه إجماع معتبر. ولكن مع وجود المناقشة في الأدلة كما عرفت، إلا أن الإطمئنان حاصل من مجموعها بأن موته مستند إلى الشهادة. وكيف كان؟ فإنه إذا أحرز عدم الشهادة أو لم يحرز موضوع الشهادة فلا حرمة لإزالة دمه ونزع ثيابه اعتمادا على أصل البراءة بعد عدم إحراز موضوع الحرمة، إذ لم يثبت كونه شهيدا، لم نحرز كونه شهيدا، ولا يترتب عليه أحكام الشهادة، فيجوز غسل دمه إن شاء. المسألة التاسعة: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه، ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد بلا خلاف ولا إشكال من أحد، كما يظهر من كلماتهم في معنى الشهيد في المقام. الشهيد كما فسرناه في بداية البحث من قتل في سبيل الله، وتقتضيه السيرة القطعية. هنا سيرة قطعية، الشهيد هو الذي ذكرناه. وقصور نصوص الشهيد عنه أن النصوص التي تقدمت لا تشمل مثل هؤلاء الذين أطلق عليهم الشهيد، بل خبر أبي مريم صريح في ذلك، فيكون إطلاق الشهيد على ما ورد في الأخبار محمول على التنزيل في الثواب. هذا يعني من ما هؤلاء الشهداء الذين سنذكرهم في الرواية هم بمنزلة الشهيد الحقيقي في الثواب. ومن الأخبار ما ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر شهداء أمته غير الشهيد الذي قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، غير هذا هو الشهيد الحقيقي، قال: الطعين والمبطون وصاحب الهدم والغرق والمرأة تموت جمعا. قالوا: وكيف تموت جمعا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يعترض ولدها في بطنها فتموت في حال الطلق. هذا الرواية مروية عن عيون أخبار الرضا. ومنها ما ورد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون عقال، وفي رواية دون عياله، فهو شهيد. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من ماتت في حيضها ماتت شهيدة. قال الشهيد في الذكرى قدس سره. أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله، وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد على معنى شهيد، بل بمعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة ونحوه، ما في جامع المقاصد. ثم إن السيد الوالد ذكر هنا فائدة، بمناسبة أن هناك من أطلق عليهم الشهادة
وحازوا بثواب الشهيد الحقيقي، يقول إن هناك أيضا موت في بعض الأوقات مما يثاب على هذا يثاب ما لم يثب أي ميت عليه. إن السيد الوالد ذكر في المقام فائدة لا بأس بذكرها، قال: ينفع الموت في أوقات خاصة وحالات مخصوصة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الآية عامة شاملة لكل هجرة إلى كل مطلوب شرعي، ويدل عليه قول علي عليه الصلاة والسلام: ضمنت لستة الجنة، رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة، ورجل خرج في جنازة مسلم فمات فله الجنة. والظاهر أن ذكر الستة من باب المثال لا الخصوصية، فيشمل كل من خرج في قضاء حاجة المؤمن وفي طلب العلم ونحو ذلك مما هو كثير، ومنه الموت في يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله عنه عذاب القبر. وقال الصادق صلى الله عليه: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر. وقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: ليلة الجمعة ليلة غزاء، بلي غرضاء، بلي بس الاشتباه مرض. ويوم الجمعة يوم أزهر، وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة، ومن مات يوم الجمعة كتب له براءة من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار. هذا ما يتعلق به. مسألة أخرى: ما إذا وجد ميت ولم يعلم أنه ذكر أنثى، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله.